أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين وعلى الله أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المصنف رحمه الله تعالى قسم البحث عن تعريف البيع إلى ثلاثة مقاطع. المقطع الأول تعرض فيه لتعريف البيع لغة، وهو ما نقله عن المصباح. والمقطع الثاني تعرض فيه لمعناه اصطلاحا، وهو ما ذكر أنه إنشاء تملك عين بمال. في هذا المقطع الأخير المصنف يذكر المعاني المختلفة لكلمة بعته ومادة بعته. هذه المعاني لا خلاف ظاهرا أنها تجوزا عند الشيخ، ولا يعد ذكرها خلافا في تعريف البيع. هو الآن يريد أن يذكر معاني جديدة للفظة البيع بعته وللفظة البيع. استعمال هذه اللفظة في تلك المعاني مجازي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه قد يذكر لمادة بعته معان أخرى غير ما تقدم. المعنى الأول هو استعمال مادة بعته في الإيجاب المتعقب بالقبول. فربما يقال أن بعته معناها الإنشاء الذي اقترن به قبول الطرف الآخر، لا مجرد الإنشاء. فمثلا لو جلس الإنسان في داره وأنشأ البيع، قال بعت زيدا الدار، لا يقال له أنه باع داره بلا إشكال. لذلك لا يثبت لمثل هذا الباع خيار المجلس وخيار الحيوان لو كان المبيع حيوانا أو أمثال ذلك. بخلاف ما إذا اقترن الإيجاب بالقبول من الطرف الآخر، هنا يقال وقع البيع، تم البيع، تحقق البيع. فكلمة البيع ومادة بعته معناها الإيجاب الذي يأتي بعده القبول، بحيث يحصل من اقترانهما هيئة العقدية. من ذكر هذا المعنى ادعى أن هذا هو المعنى الحقيقي للفظة البيع، واستند في ذلك للتبادر. فإن العرف لا يفهم من البيع إلا البيع المؤثر، ولا يؤثر البيع إلا مع اقترانه بالشراء والقبول. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في هذا المعنى بما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول في مناقشته لهذا المعنى، نقدم المناقشة أفضل حتى يكون المعنى أكثر ارتكازا، يقول استعمال مادة بعته ولفظة البيع في هذا المعنى الظاهر من أنه من استعمال الموضوع للمعنى العام في الفرد الخاص، كاستعمال الماء في ماء الفرات، والتبادر المدعى في دعوى الخاصم، حيث قال أن المتبادر عرفا من لفظة البيع هو البيع المؤثر. هذا يكون من باب انصراف المعنى عما لا يلحقه القبول لعدم تحقق أثر بالنسبة إلى ذلك الإيجاب الخالي من القبول. العرف يحمل لفظة البيع على الإيجاب المقترن بالقبول من باب انصراف اللفظة إلى الفرد الكامل، الفرد الذي يؤثر. وأما أن القبول داخل في معنى اللفظ قيدا أو تقيدا، فهذا ليس بصحيح، بل اللفظ موضوع لذات المعنى، ذات الإيجاب، لا الإيجاب المقيد بالقبول، لا بحيث يكون مدلول اللفظ مركبا من ذات المقيد والقيد والتقييد، ولا بأن يكون القيد خارج والتقييد داخل. هذان الاحتمالان مدفوعان، بل الصحيح أن اللفظة موضوعة لذات الإيجاب، تعقبه القبول أو لم يتعقبه القبول. ودليلنا على ذلك عدم ذهاب الكل إلى أن القبول له مدخلية في معنى البيع. نعم، القبول له مدخلية في ترتب الأثر على البيع. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن الإيجاب وهو إنشاء التمليك من قبل البائع لا يخلو عن الوجوب، والإنشاء لا ينفك عن التمليك والملكية، وذلك لأن نسبة الملكية والتمليك إلى الإنشاء كنسبة الوجود إلى الإيجاد، كما لا يعقل إيجاد بلا وجود، ولا وجود فقير بلا إيجاد من غني، كذلك لا يعقل إيجاب من دون أثر في نظر الموجب. لا معنى للإيجاب في باب البيع إلا وجود الأثر في عالم الاعتبار. فالإيجاب هو عبارة عن تأثير البائع في ملكه بالنقل، فالإيجاب نقل والنقل انتقال، لكن في نظر الناقل. نعم، تحقق النقل خارج عالم اعتبار البائع موقوف على قبول المشتري. إن انضم القبول إلى الإيجاب ترتب الأثر لا في نظر الناقل فقط، بل في نظر العرف بشكل عام. فنسبة الأثر إلى الإيجاب كنسبة الوجود إلى الإيجاد. لا كنسبة الكسر إلى الانكسار والانكسار إلى الكسر. الشيخ رحمه الله تعالى يفرق بين الإيجاد والوجود والإيجاب والوجوب وبين الكسر والانكسار، كأنه يقول أن الكسر والانكسار في الخارج موقوف، قد يتوقف أحدهما على شرط. نحن نبقى مع العبارة طبعا، نقول هكذا ذكر الشيخ، أن نسبة أثر الإيجاب إلى الإيجاب ليست كالكسر والانكسار، كسر والانكسار بينهما اختلاف. شنو يقول الشيخ؟ ظاهر والله العالم حتى يصح كلامه، أن كلامه ليس بصحيح، لكن أقرب المعاني إلى ذهنه الشريف، لأنه أجل من أن يخطئ بهذا المعنى. يحمل الشيخ الكسر على الفعل الذي يؤثر في الانكسار، كالحركة، حركة اليد وحركة المفتاح، خارجان عرفان بنظر العرف حركة واحدة، لكن عقلا هنا حركتان لا حركة واحدة، هناك حركة منسوبة إلى اليد، هناك حركة منسوبة إلى المفتاح، إحداهما علة للأخرى، فحركة اليد سبب حركة المفتاح، بينهما تعدد في الخارج، فهذه الحركة لها وجود، هذه الحركة لها وجود. الشيخ ظاهرا يحمل الكسر والانكسار على هذا المعنى، الكسر هو الفعل الذي يؤدي إلى الانكسار، ولكن في الصحيح يعني، وإن كان هذا خلاف في المثال لا خلاف، وليس من دعب المحصلين الخلاف النقاش في الأمثلة، الظاهر أن الكسر والانكسار هما كالإيجاد والوجود. غاية الأمر أن الانكسار هو نسبة الفعل إلى محله، والكسر نسبة الفعل إلى مصدره، وإلا فالفعل واحد. نعم، لا مشاحة بأن يكون المقصود من الكسر الحركة التي أدت إلى وقوع الانكسار، لا بأس بذلك، مراده هو هذا، الحركة التي تؤدي إلى الانكسار، السبب الذي يؤدي إلى الانكسار يغاير الانكسار مغايرة السبب للمسبب. يقول الشيخ السبب والمسبب ليس هو باب الإيجاب والأثر، الإيجاب في باب البيع ليس من قبيل السبب والمسبب، بل من قبيل الأمرين المتحدين ذاتا المختلفين اعتبارا. فالسبب والمسبب بينهما اثنينية في الذات، بينهما تقدم وتأخر. وأما الإيجاب والأثر، إذا قلت بعت، قلنا أن مادة بعت هي التمليك، خب إذا قلت ملكتك لا ينفك هذا الكلام عن الملكية المنسوبة إلى المشتري. ملكتك أي جعلتك مالكا، كيف أجعلك مالكا من دون تصور اتصافك بالملكية؟ هذا لا معنى له. فالتمليك عين حصول الملكية للمشتري، لكن في أي مستوى؟ في مستوى اعتبار الموجب، وهذا الاعتبار وحده لا يكفي. الذي يؤثر في وجود الملكية خارجان عند المعتبرين انضمام القبول إلى الإيجاب. إذن هناك فرق بين الأثر الذي يترتب على البيع خارجاً وبين الأثر الذي يترتب على البيع إنشاء. ففي مقام الإنشاء لا ينفك الأثر عن إنشاء البائع، وأما في مقام التأثير فهذا موقوف على قبول المشتري. نكرر هذا حتى يتضح إن شاء الله تعالى. يقولون أن في مثل عقد البيع يوجد اعتبار قائم من الطرفين، من البائع والمشتري. فالبائع يملك العين المشتري بعوض، والمشتري يملك الثمن للبائع في مقابله. طيب، هذان الاعتباران يسميان باب الاصطلاح بأي اسم، لكن جرت العادة على تسميتهما بالمعتبر الشخصي، أي المعتبر من شخص الطرفين. هذا المعتبر وهو التمليك والتملك، هذا قائم بشخص المتبايعين. هذا المعتبر لا يتخلف عن إنشاء أحد المتبايعين. البائع ماذا فعل؟ أوجب. الإيجاب ما هو؟ هو التمليك والتملك. أملكك العين على أن تملكني العين، نعم، لا يترتب عليه أثر. كذلك المشتري هو يفعل مثل ما فعلت. فإذا انضم هذا إلى هذا حصل عندنا معتبر آخر، هذا المعتبر يسمى المعتبر النوعي، نسميه الشكل، لا بأس بهذا الاصطلاح، بأن يكون المقصود تحقق الاعتبار من العرف والعقلاء بملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمثمن. من هذا التمليك والتملك يتحقق عنوان البيع عندهم. فالبيع عند العقلاء متى تحقق؟ لما انضم القبول إلى الإيجاب. تحقق البيع عند العقلاء معناه أنهم اعتبروا كون البائع يملك الثمن والمشتري يملك المثمن. فعندنا معتبران. أنت قلت الإيجاب الخالي عن القبول غير مؤثر، لنا أن نسأل ما هو الأثر الذي تريد ترتبه على الإيجاب المجرد؟ هل هو الأثر المنسوب إلى العقلاء أو الأثر المنسوب إلى الطرفين؟ إذا كان الأثر هو المنسوب إلى البائع فهو كما ملك تملك، بل كما أوجب ملك وتملك، بمعنى أنه لا معنى للإيجاب إلا التمليك والتملك. فإذا الإيجاب لا يخلو عن الأثر في نظره، لكن هذا الأثر لا يترتب عليه أثر عند العقلاء إلا إذا انضم إليه القبول. فذاك الأثر عند العقلاء هو الذي يتوقف على القبول، لا الأثر في نظر الناقل. والبيع لا يشترط فيه ترتب الأثر خارجا، بل هو النقل والانتقال مفهوما. ثم يذكر رحمه الله تعالى في نهاية المطلب جدارة المطلب بالتأمل. ولعل الأمر بالتأمل هو أن ما ذكره من المطلب دقيق شريف، لكن الظاهر أنه لا يجدي فيما نحن فيه. سلمنا معك أن الأثر في نظر الناقل لا ينفك عن الإيجاب، لكنك باعترافك تقول أنه أثر في نظر الناقل ليس بأثر حقيقي، ومدعى الخاصم هو أن البيع ما لم يتحقق في الخارج لا يعد بيع، لا يقال لمن أوجب في مجلسه وحده أوجب أنه باع منزله، هذا بلا أشكال. لذلك وقع كلام بينهم أن البيع يعم الفاسد أو يختص بالصحيح، وكلامهم مخصوص بما إذا كان المفقود سواء كان جزءا أو شرطا غير مقوم لحقيقة المركب. لاحظوا إذا قال إذا صلى الإنسان بلا ركوع أو بلا وضوء أو بلا سجدتين لا يقال له أنه صلى لأنه صلى صلاة فاسدة، عند الفقهاء يقولون صلاة فاسدة، لكن في الواقع عند الشرع، الشرع يقول الصلاة ثلث طهور ثلث ركوع ثلث سجود، ظاهر هذه الأدلة أن الصلاة متقومة بالركوع، فإذا صلى بلا ركوع فهو لم يصلي، نعم أثر ذلك هو القضاء والإعادة في الوقت. خب في البيع، البيع متقوم بالإيجاب والقبول، فكيف تقول أن الإيجاب وحده بيع؟ كيف تقول أن الإيجاب وحده بيع؟ الصحيح أن الإيجاب وحده ليس ببيعين، وإذا لم يكن بيع ثبت مدعى الخاصم. إحنا نحتاج إلى دفع كلام الخاصم لا إلى بيان الفرق بين الأثرين حتى يقال أن الأثر في نظر الناقل مترتب في نظر العقلاء غير مترتب، ويكفي إقرارك بأن الأثر المهم هو الأثر عند العقلاء. الصحيح أن يقال إخواني، وهذا يحتاج فعلا إلى تدقيق وتأمل، الصحيح أن يقال أن ماهية البيع واحدة وليست مركبة من جزئين، وذلك لأن معنى البيع هو المبادلة بين المالين. المبادلة معنى بسيط وليست معنى مركبا من أمرين. نعم هذا المعنى البسيط قائم بأمرين، قائم بهذا المال وهذا المال، والمبادلة بلحاظ الملكية، بمعنى أن تبديل ملكية هذا الكتاب من كونه لزيد إلى كونه لعامر، وتبديلها ملكية هذا الثمن من كونه لعامر إلى كونه لزيد، هذا يسمى بيعا. المبادلة هي حقيقة البيعية. هذا المعنى بسيط أو مركب؟ هو معنى بسيط وإن كان متعلق بأكثر من طرف، معنى بسيط تعدد الأطراف لا يعني أن المعنى واحد مركب، هو معنى بسيط. الآن هذا المعنى البسيط إيجاب البائع يتعلق به، الإيجاب ما هو؟ هو إيقاع المبادلة، إيقاع المبادلة، فأنا عندما بعتك بادلت بين المالين، لكن هذه المبادلة لا تتحقق في الخارج بل تتحقق في ظرف اعتبار الموجب. ترشى ماش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإيجاب ما هو؟ هو إخراج المبيع من ملكي وإدخاله في ملكك بحيث يخرج الثمن من ملكك ويدخل في ملكي، هذا الإيجاب. الإيجاب هو نفس المبادلة. المبادلة ليست معناها أنني أملكك على أن تملكني، ليس الإيجاب هو التمليك، شوفوا ليس الإيجاب هو التمليك والقبول هو التملك، الإيجاب هو التمليك والتملك، والقبول شنو؟ قبول أيضا هو التمليك والتملك. وإذا أردنا أن نبين سر المطلب نقول هناك عقدة، عقدة هذه العقدة يمسك بها الموجب مرة ويمسك القابل بها مرة أخرى. هذان الإمساكان يحققان معنى العقد. فالإيجاب تعلق بنفس ما تعلق به القبول، لأن الإيجاب نقل العين والقبول نقل الثمن. هذا تمليك وهذا تمليك، شنو الرابط بينهما؟ ما الرابط الذي يحقق معنى العقد؟ معنى العقد اتفاق الطرفين على كلام واحد، إرادتهما لمعنى واحد. الآن هذا الرابط، هذا الرابط نحتاجه في تصور مفهوم البيع، أو نحتاجه في وجود معنى البيع. في الواقع نحن نحتاجه في وجود معنى البيع لقصور سلطة الموجب. الآن لقصور سلطة الموجب عن التصرف في ملك المشتري. أنا لا سلطة لي على ملكك ولا على أموالك، فلا أستطيع أن أخرج شيئا من ملكك وأدخله في ملكي، وبدون خروج شيء من ملكك وإدخاله في ملكي الإيجاب لا أثر له أصلا، وإذا لم يكن له أثر فهو لا يعد التصور. بخلاف ما إذا اتفقنا معا فإن سلطتك على مالي تكون برضاي، وتسلطي على مالك يكون برضاك، ويكون الاتفاق على التصرف منا معا موجبا لخروج المال من ملكك ودخول مال في ملكك، وخروج مال من ملكي ودخول مال في ملكي. فانضمام القبول في الخارج، انضمام القبول في الخارج إلى الإيجاب في الخارج شرط وقوع البيع خارجا، لا شرط تصوره ذهنا. إذن عندما أوجب البائع ماذا فعل؟ تصور البيع. إذن بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ، هل يقال للموجب أنه باع؟ لا. لماذا؟ لأن البيع في قولك باع الخبرية، أو في قولك بعت الخبرية، إخبار عن الوقوع، والوقوع موقوف على انضمام القبول إلى الإيجاب. بخلاف ما يفعله الموجب هو إنشاء للبيع، والإنشاء اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة، فلي أن أبدل بين أملاك الآخرين وأملاكي. ففي مقام الاعتبار لا نحتاج إلى انضمام قبول إلى إيجاب، في مقام الإخبار لا، الظاهر من الإخبار كونه إخبارا عن شيء متحقق، والبيع لا يتحقق بلا قبول، فيكون الإخبار عن الإيجاب إخبارا عن القبول بالملازمة أو بالتضمن بناء على دعوة الخاصم. فما ذكره الخاصم مبني على كلام صحيح، وهو أن المتبادر من لفظة بعت خارجا الخبرية البيع المتعقب بالقبول. وبذلك اتضح أن هنا خلطا بين مقام الإنشاء ومقام الإخبار، على أنه حتى في مقام الإخبار قلنا أنه قد يكون الدلالة من باب الدلالة الالتزامية، بحيث يكون لفظة بعته دالة على الإيجاب، لا على الإيجاب وتعقبه للقبول، لكن الدلالة لما تعلقت بوجود الإيجاب وهو ملازم لوجود القبول، فإذن دل ذلك على وقوع القبول بس بالدلالة الالتزامية، لا بمعنى أن التعقب داخل في معنى الإيجاب. من المعاني الأخرى التي قد يستعمل لفظة البيع فيها استعمال البيع وإرادة أثر البيع، وهو كما تقدم في بعض عبارات الفقهاء النقل والانتقال. أثر البيع هو النقل والانتقال، فقد يطلق البيع ويراد به نفس الأثر، لا الإيجاب المجرد ولا الإيجاب مع القبول أو المقيد بالقبول، بل المقصود بالبيع الأثر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الإطلاق مجاز ظاهرا كما قال كما صرح بذلك الشهيد الثاني على الله مقامه الشريف حيث قال إن إطلاق البيع على النقل والانتقال مجازي. طيب المجاز يحتاج إلى علاقة مصححة، ما هي هذه العلاقة؟ قال العلاقة المصححة في المقام هي علاقة السببية. شيخ الأنصاري يقول الظاهر أن المراد من المسبب في المقام هو الأثر في نظر الشارع، الأثر الحاصل في نظر الشارع لا الذي يترتب على فعل الموجب، لما عرفت من أن الأثر الحاصل بفعل الموجب متحد مع فعله واعتباره، حيث أن الإجابة عين الوجوب والتمليك عين الملكية، فلا سببية بين إيجاب الموجب وبين الأثر في نظر الناقل، في نظر الموجب ماكو سببية، ماكو اثنينية، الاثنينية بين الإيجاب وبين الأثر في نظر الشارع. هذا اعتبار في نظر الشارع نسميه الاعتبار الشرعي، المعتبر الشرعي، مو احنا قلنا ان هنا معتبر شخصي معتبر نوعي، هنا معتبر شرعي. العقلاء اذا اتفقوا على ان هذا البيع صحيح امضاه الشارع واعتبر مثل ما اعتبروه، اي الملكية. يقول الظاهر ان المقصود بالاثار هو هذا الاثار عند الشارع. ومن المعاني أيضا التي قد يطلق عليها البيع أو يستعمل فيها البيع استعمال البيع بمعنى العقد، وهو المركب من كل من الإيجاب والقبول، ولا إشكال في أنه مجازي أيضا. قال ثم إنما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغيره من المشتقات، ويظهر من بعض من قاربنا عصرنا من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخرى غير ما ذكر، أحدها التمليك المذكور لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري، بأن يكون المقصود بكلمة بعت التمليك المقيد بالتملك أو المقترن بالتملك أو المتعقب بالتملك. وإليه نظر بعض مشايخنا، قلنا أنه في هذا القسم المصدر بقوله ثم إنما ذكرنا زين، ويظهر من بعض من قارب عصرنا، شنو الغرض من هذا القسم؟ الغرض من هذا القسم بيان المعاني الأخرى التي قد تذكر للفظة بعت غير ما يوازي الإيجاب. الظاهر عرفا ولغة من مادة البيع أنه فعل الموجب، فعل هذا الذي يقال عنه أنه باع في مقابل المشتري، لكن ربما يقال أن البيع موضوع لغير هذا المعنى، موضوع لهذا المعنى مخصصا أو للمركب من الفعلين أو للأثر المترتب على كلا الفعلين. هذا هل يعد عودا على تعريف مادة بعتو؟ لا، هناك شوفوا لاحظوا ليس كلامنا هناك، كلامنا في أول المبحث كان عن مادة بعتو التي يراد بها فعل الموجب، يعني أننا تارة نتكلم عن كلمة بعت في اللغة علامة إطلاق على أربعة معان، المعنى الأول فعل الموجب، المعنى الثاني الأثر المترتب على العقد، المعنى الثالث الإيجاب المتعقب بالقبول، المعنى الرابع الإيجاب والقبول معا، هذه أربعة معاني. هذه المعاني معاني شنو؟ معاني كلمة بعته، يقال بعته مشترك لفظي، حقيقة في بعض هذه المعاني مجاز في المعاني الأخرى هذا أمر آخر، نحن لا نتكلم فيما سبق عن مادة بعته، لا نتكلم عن معنى من معاني مادة بعته وهو فعل الموجب. ما الذي يفعله الموجب؟ قال الشيخ الأنصاري الذي يفعله الموجب هو إنشاء تملك عين بمال. قال بعضهم لا، الذي يفعله الموجب هو المبادلة بين المالين. زين، لو قسمنا مبحث الشيخ على هذا النحو لارتفع التشويش في هذه الصفحات القليلة. مرة يقول مادة بعته بمعنى المبادلة، الآن يقول الإيجاب المقيد بالقبول، وبعد ما ينقح التعريف ويقول الأولى أن يقال أنه إنشاء تمليك عينا بمال، يرجع مرة أخرى ويقول مادة بعته مستعملة في الإيجاب المتعقب بالقبول. خب هذا تشويش؟ لا، ليس هذا تشويش، هذا انتقال من مطلب إلى مطلب. في الواقع عندنا فقرة واحدة لعلها هي التي تشوش سلاسة الاسترسال من الشيخ في هذا القسم، في القسم الأول، أي قسم تعريف مادة بعته في فعل البائع الدالة على فعل البائع. هو لو لم يذكر المعنى الاصطلاحي وهو الإيجاب والقبول الدالان على الانتقال، خب معنى ذاك التعريف أن البيع هو نفس العقد. وقد كان كلامنا في تعريف فعل البائع، فهذا يدل على أن البيع ليس فعل البائع بل فعل الاثنين، وهذا في الواقع الأولى أن يؤخر، مو صحيح. يعني المفروض أن نخص الكلام بفعل البائع. ما الذي يفعله البائع؟ هو إنشاء تمليك عينا بمال، أو هو المبادلة بين المالين. طيب القبول شنو يكون؟ القبول هو بالتلقي فقط، بمعنى أن الفعل وقع من البائع أنا أقبله، وليس لي مدخلية فيه. بناء على هذا يكون ذاك بائعا أنا مشتري، المشتري من أوقع المبادلة، والقابل من قبلها، المشتري من قبلها. فإذا ينبغي أن يكون القسم السابق في تعريف فعل البائع، حيث أن البيع يقوم ببائع ومشتري. ما الذي، ما هو مبدأ عنوان البيع في البائع؟ هذا العنوان عنوان البيع الذي يتصف به البائع دون المشتري شنو؟ نقول هو المبادلة بين المالين، هو إنشاء تمليك عين بمال. طيب المشتري من هو؟ ما الذي يوجب اتصاف هذا بأنه مشتر؟ نقول هو قبول المبادلة، لا المبادلة، هو قبول المبادلة، المطاوعة. أما في هذا القسم، هذا المقطع، الشيخ مو ناظر إلى فعل البائع، الشيخ ناظر إلى مادة كلمة بعته عند اللغويين. هاي كلمة بعته عند اللغويين، عند الفقهاء، تستعمل في غير فعل البائع؟ قال نعم، بل قد يدعى أنها موضوعة لبعض هذه المعاني، وهذا ما يريده الشيخ. وإليه نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح. وبعد كل ما ذكرناه في تصحيح كلمات الشيخ الإنصاف أن عبارة الشيخ لا تخلو من تشويش واضطراب في هذا الفصل. ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللافظ، بل وصحة السلب عن المجرد. أولا المتبادر من كلمة بعت داري على زيد إرادة البيع المؤثر، بل يصح أن يسلب مفهوم البيع عن الإيجاب الخالي عن القبول. لاحظوا الذي يترتب على ما ذكرناه ما هو؟ الإشكال لا على مطلب الشيخ، مطلب الشيخ تام على عبارته. تمر ذكرت أن الإيجاب فعل، أن البيع فعل الموجب، هذا كلام صحيح. مرة ذكرت أن البيع هو المقترن بالقبول، هذا أيضا كلام صحيح. لكن الباطل أو المشكل في المقام هو إطلاق لفظة البيع على هذا أو ذاك، أيهما تريد؟ وليس من شأننا هنا الإشكال في لفظة البيع وتحديد مدلولها، نحن في مقام تشخيص الماهية التي يحكم عليها بالآثار المعينة من قبيل اللزوم وثبوت الحق وغيره. خب ثبوت الحق واللزوم لا إشكال فيها، إذ لا إشكال أن الإجابة المجرد ليس موضوعا للخيار وليس موضوعا للوجوب واللزوم، وأن الإجابة المتعقب بالقبول هو موضوع الخيار وهو موضوع اللزوم، سواء سميناه بيعا أو صلحا. فليس الإشكال في مطلب الشيخ، الإشكال في عبارته. لذلك فالأمر عين، ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا إذا إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره. ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره، لا أنه أوجب البيع فقط. الثاني، الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول، وهو الانتقال كما يظهر هذا من المبسوط وغيره. الثالث، نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد. طبعا كل هذه المعاني كما قلنا محمولة على إرادة تفسير مادة بعته، حتى لا يرد الإشكال على مثل الشيخ أنك مرة نقضت هذا التعريف فيما سبق والآن تريد أن تعود إليه لتناقشه، فما هذا التشويش من هذا؟ قال: بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات. إذا قالوا كتاب البيع، ما المقصود؟ كتاب عقد البيع، كتاب عقد النكاح، كتاب عقد الصلح، وهكذا. حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد. عليكم السلام ورحمة الله. الإجارة هي اسم لفعل كلا الطرفين، إذ ما يفعله المستأجر استئجار، وما يفعله المؤجر تأجير. أما الإجارة فهي اسم لكلا فعل كلا الطرفين. أقول: أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب بالقبول، لا المتعقب للقبول، أنتم عندكم المفروض المتعقب للقبول، ها تقرأ هكذا يعني، وهذا طبعا فيه عجمة. أما أن نقول المتعقب بالقبول أو أن نقول المتعقب للقبول، المتعقب للقبول غلط، لأن مفادها تأخر الإجابة عن القبول. المتعقب بالقبول هو الصحيح. المتعقب للقبول أي الذي جاء القبول عقيبه، بحيث اتصف بأنه معقب بالقبول. المتعقب للقبول فيه عجمة ليس بصحيح. فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول، بل نسبته إلى الأول نسبة الحصة إلى الجنس العام، وإنما هو فرد إن صرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد، فقول المخبر بعت إنما أراد الإيجاب المقيد، فالقيد مستفاد من الخارج، ولو كان هذا ولو كانت القرينة سياق الإخبار. لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول، وكذلك لفظ النقل والانتقال والإبدال والتمليك وشبهها، فإنها تنصرف في مقام الإخبار إلى الفرد المثمر، لا أنها موضوعة بإزاء الفرد المثمر، مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معنى البيع، معنى كلمة البيع. نعم، تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل، إذ لا ينفك التأثير عن الأثر. ويقول ويريد الآن أن يميز بين ترتب الأثر على الإيجاب في الخارج وبين ترتب الأثر في على الإيجاب في نظر الناقل. في نظر الناقل الإيجاب موجود والأثر موجود، لأن نسبة الأثر إلى الإيجاب في نظر الناقل كنسبة الوجوب إلى الإيجاب والوجود إلى الإيجاب، هما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. وأما في نظر العرف أو في الخارج فترتب الأثر على الإيجاب موقوف على انضمام القبول. حينئذ نقول انفكاك الأثر عن الإيجاب في الخارج، وإن استلزم سلب عنوان الإثمار عن الإيجاب هو إيجاب غير مثمر، لكن هذا لا يعني أنه غير مثمر في نظر الناقل، هو مثمر في نظر الناقل، وإذا كان مثمرا في نظر الناقل فهو بيع في نظر الناقل، لا وإن كان في الخارج ليس بمثمر. لا ينفك التأثير عن الأثر، فالبيع وما يساويه معنان من قبيل الإيجاب والوجوب، لا الكسر والانكسار. ومراده رحمه الله تعالى من الكسر والانكسار الحركة التي تسبب الكسر، كما تخيله بعضون فتأمل، ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح، فضلا عن أن يجعل أحد معانيها. وجه الضعف أن منشأ الاستشكال هو كون الإيجاب خاليا عن الأثار، عرفت أنه في نظر الناقل ليس خاليا عن الأثار، بل الخلو في مقام الخارج. وأما البيع بمعنى الأثر كما عن المبسوط وهو الانتقال، فلم يوجد في اللغة ولا في العرف، وإنما وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط. وقد يوجه بأن المراد بالبيع المحدود المصدر من المبني للمفعول عن المبيعية، يعني كون الشيء مبيعا هو عبارة عن انتقاله، الانتقال هو عين المبيعية. ما معنى أن هذا مبيع؟ أنه تعلق به البيع، تعلق به البيع يعني انتقل من ملك البائع، وهو تكلف حسن، والإنصاف أنه ليس بحسن. وأما البيع بمعنى العقد فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله تعالى بأن إطلاقه عليه مجاز لعلاقة السببية. طيب، أنت الآن في هذين المعنيين الأخيرين ذكرت لنا الأثر، الأثر هو الأثر في نظر الناقل أو الأثر في نظر العرف أو الأثر في نظر الشارع. مراد الشيخ الطوسي من الانتقال ما هو؟ الظاهر أن مراد الشيخ الطوسي من الانتقال الانتقال الحقيقي، لا الانتقال الاعتباري في نظر الناقل. الانتقال الحقيقي لا يكون إلا باعتبار الشارع، فمراده الانتقال عند الشارع. أيضا بالنسبة إلى المعنى الثالث، استعمل لفظ البيع في العقد، قال الشهيد الثاني بعلاقة السببية. علاقة السببية بين شنو وشنو؟ بين العقد والانتقال في نظر الشارع، والناقل والتبديل في نظر الشارع. فالذي هو مسبب عن العقد هو الأثر عند الشارع، أما الأثر عند الطرفين فحصولهما بعين الإيجاب والقبول. والظاهر أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع لأنه المسبب عن العقد، لا النقل الحاصل من فعل الموجب، لما عرفت من أنه حاصل بنفس إنشاء الموجب من دون توقف على شيء، كحصول وجوب الضرب في نظر الآمر بمجرد الأمر. إذا قال لك المولى اضرب، فهذا كما أنه إيجاب هو بنفسه وجوب، لأن الإيجاب يتقدم على الوجوب والوجوب يتأخر عن الإيجاب، بل إلقاء الصيغة هو بنفسه إيجاب ووجوب، وإن لم يصر واجبا في الخارج في نظر غيره لمانع من قبيل عدم البلوغ أو عدم الوصول أو العاجز وما إلى ذلك. وإلى هذا نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من قولهم لزم البيع أو وجب أو لا بيع بينهما أو أقاله في البيع، المراد بالبيع في كل هذه الموارد البيع بمعنى الأثر، وجب البيع يعني الأثر تم ولا يمكن الرجوع عنه، لازم كذلك، لا بيع بينهما يعني لم يقع بينهما شيء، لا أثر بينهما، لأنه لا بيع بينهما بمعنى أنه لا عقد بينهما، ليش وقع العقد بينهما لكن باطل، لا بيع يعني لا أثر. والحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه في نظر الشارع. هنا اصطلاحان يجدر التفريق بينهما، اصطلاح الأول المصدر، الاصطلاح الثاني اسم المصدر. المصدر هو عبارة عن الحدث مع ملاحظة جهة صدوره منتسبا إلى مصدره. ودائما ملاحظة جهة الصدور تعني ملاحظة قيام الحدث بمصدره قيام الفعل بالفاعل عند النحويين. مثلا الضرب، الضرب حدث في الخارج، فإن لاحظته منسوبا إلى مصدره وهو الضارب فهذا يعني أنني ألاحظ الضرب فعلا من أفعال الضارب، حركة من حركاته. المثال الثاني الموت، مات زيد، الموت حدث في الخارج وألحظه منسوبا إلى من؟ إلى الميت. هذا أيضا يكون من باب ملاحظة الحدث منسوبا إلى مصدره، إذ ليس المقصود بالمصدر خصوص ما يصدر بإرادة الفاعل، لا، بل المقصود بالمصدر أي حدث وأي فعل يكون منسوبا إلى مصدره على نحو نسبة الفعل إلى الفاعل عند النحويين. النحويون يقولون زيد في مات زيد فاعل، مع أنه في الواقع أميت، لكن مع ذلك الموت يقوم به قيام الفعل بالفعل عندهم بحسب اصطلاحهم. السر في ذلك أن العرض مرة يكون لاحقا للذات من جهة كون الذات فاعلا وقابلا، كما تقول الأربعة زوج، الأربعة زوج في الواقع، الأربعة أن فاعل الزوجية بنحو من أنحاء الفعل في الذهن، أم قابل الزوجية، يعني في الواقع هي توجد الزوجية وهي تتصف بها، زين؟ وقد يكون الفعل لا مو صادر من المحال لكنه لاحق بالمحال، من قبيل الحرارة والنار على رأي، أو الموت وزيد على وجه واضح. الموت وزيد، زيد ليس هو موجد الموت، الذي أوجد الموت عوامل أخرى، لكن هذا الموت في الخارج يحتاج إلى زيت احتياج الحال بالمحال، واحتياج الحال بالمحال يعني افتقاره إليه، وافتقاره إليه يعني أنه لولا المحال لم يوجد. هذا المقدار عند العرف يسمى فعلا، هذا هو المصدر. وأما اسم المصدر، فاسم المصدر هو ملاحظة الحدث مع قطع النظر، مع قطع النظر عن صدوره وجهة صدوره، مو مع ملاحظة عدم صدوره، هذا لا معنى له، لا، مع قطع النظر عن صدوره، لا ألحظ أنه صادر أو ليس بصادر، أنا ألحظ الضربة، الضربة كموجود من الموجودات، كما يوجد عندي في الخارج سماء وأرض وشجر، يوجد عندي بعد شنو؟ ضرب، كلام، قعود. بهذا اللحاظ لا يصح أن تقول زيد ضرب، إنما يصح أن تنسب الضرب إلى زيد باللحاظ الأول، تقول ضرب زيد، ضرب يعني تعلق لحاظ المتكلم بمادة الضرب منسوبة إلى الضارب، هذا ملاحظة جهة الصدور. ملاحظة جهة الصدور يعني ملاحظة كيفية الارتباط بين الفعل والفاعل، وما يكون مرتبطا بشيء فبينه وبين ذاك الشيء اتحاد ما، فملاحظة جهة الصدور هي التي تصحح الحامل أو النسبة والإسناد وما إلى ذلك. لذلك اسم المصدر أجنبي عن الذات، وأما المصدر فليس أجنبيا تماما، هو أجنبي من جهة ومنتسب من جهة أخرى. هنا طبعا يقول أن البيع الذي يجعل من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر، العقد الذي يطلقونه على البيع يطلقونه على أي معنى؟ على معنى النقل والانتقال، بحيث يكون الملحوظ في هذين النقل والانتقال نفس وجودهما من دون ملاحظة انتسابهما للموجب والقابل، لا لا، نفس النقل والانتقال بما هما موجودان في الخارج، في مقابل النكاح، في مقابل الإجارة، في مقابل الصلح، في مقابل وجوب الصوم، في هذا عقد نقل وانتقال. فإضافة العقد إلى البيع مع اعتبار تحققه في نظر الشارع المتوقف على تحقق الإيجاب والقبول، فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيانية، بل لا، هي إضافة من باب إضافة السبب إلى المسبب، المسبب إلى السبب، العقد الذي تحقق من البيع، عقد البيع كما تقول ضرب زيد. لاحظ هنا في يسمونه نسبة وجهة صدور، لكن جهة صدور إلى البيع مو إلى الموجب والقابل، إلى البيع، البيع اللي تحقق في الخارج إيجاب وقبول، هذا الإيجاب ترتب عليه نقل وانتقال بنظر الشارع، هذا النقل والانتقال يسمى عقدا. ونصاف أن هذا يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى قدس الله نفسه فيه تطويل كثير يعني في الواقع. لو قال أن هذه الإضافة بيانية وأن الملحوظ في مقام العقد هو نفس الإيجاب والقبول بما هما حدثان غير منسوبين إلى الموجب والقابل لكان أولى. وليش يروح للنقل المترتب على هو لما راح إلى النقل لازم إضافة النقل إلى البيع، هذه الإضافة من أي باب؟ قال هو ليست بيانية، خب إذن هي من باب إضافة الأثر إلى المؤثر. وأنت توك تقول أن البيع استعمل بمعنى اسم المصدر، إضافة الأثر إلى المؤثر اللي من باب ملاحظة جهة الصدور، فيه تحافظ. ولذا يقال انعقد البيع ولا ينعقد البيع. ثم أن الشهيد الثاني يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد.